بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فليس لحديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه القصيده المباركه، وهي القصيده النونيه والمسماه بالكافيه الشافيه في انتصار الفرقه الناجيه، وشرحها للشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة المسيح. ولا زال رحمه الله تعالى ابن القيم يواصل أدلة علو الله عز وجل، فيقول رحمه الله: هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربها إلى الأذهان فرض النصوص، فإنها قد نوعت طرق الأدلة في أتم بياني، والنظم يمنعني من استيفائها وسياقة الألفاظ بالميزان، فأشير بعض إشارة لمواضع منها وأين البحر من خلجان. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن، واذكر نصوص الفوق أيضا في 3 قد غدت معلومة التبيان، واذكر نصوص علوه في 5 معلومة برئت من النقصان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بأن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر الوجه الخاتم من 20 وهو الأدلة على علو الله عز وجل. قال: وهي أنواع متنوعة ليست نوعا واحدا، ولكن المؤلف اعتذر عن سياقها بلفظها لأن النظم يمنعها، ولا يمكنه أن يأتي بالآيات الكريمة على حسب ميزان النظم، يعني أدلة على علو الله من القرآن. يقول: لو جئنا بالآيات فإن النظم يمنعها، لأن وضع الآيات داخل النظم قد يتعثر. لهذا هو يشير إلى أنواعه. قال الشيخ: لأن النظم كما قال الحريري رحمه الله تعالى وجائز في صنعة النظم في صنعة النظم الصلفي. قال الشعر الصلف هو ما لا يستطيع الإنسان يتحكم فيه. يقول رحمه الله تعالى: إني لا أستطيع أن أوفق النصوص بلفظها لأن الميزان يمنعني من ذلك، ولكن أشير بعض إشارات المواضع منها. قوله: وأين البحر من خلجان، أي أيهما أعظم؟ البحر أعظم من الخليج. فاذكر نصوص الاستواء فإنها في 7 آيات من القرآن. هذا نوع من أنواع أدلة العلو والاستواء، فإن الله قد صرح أنه سبحانه استوى على عرشه في 7 آيات من القرآن، يعني راجع 7 آيات: الرحمن على عرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. هذه 7 مواضع ورد فيها التصريح بالاستواء، والاستواء علو خاص، والاستواء من أدلة العلو لأنه علو لأنه علو خاص، استواء على عرشه سبحانه وتعالى. كذلك عود إلى النصوص المصرحة بالفوقية، واذكر نصوص الفوقي كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده وأرسل عليكم حفظة. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فالتصريح أيضا بالفوقي دليل على علو الله، لأن فوق لا تكون إلا أعلى. كذلك نصوص العلو التصريح بالعلو، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي الكبير، الكبير المتعال، وهكذا، وهو العلي العظيم. فإذا ارجع إلى آيات العلو فإنها تارة تصرح بالاستواء فارجع إلى آياته، وتارة تصرح بالفوقية فارجع إلى آيات الفوقية، وتارة تصرح بالعلو فارجع إلى هذه الآيات كلها، فإن النظم يمنعني أن آتي بهذه الآيات في هذا النظم. واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن، فتضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان كالبنيان، كون الكتاب كلامه سبحانه وعلوه من فوق كل مكان، وعدادها 70 حين تعد أو زادت على 70 في الحسبان. واذكر نصوصا ضمنت رفعا واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا واصعادا الى الديان، هي خمسه معلومه بالعد والحسبان، فاطلبها من القران. ولقد اتى في سوره الملك التي تنجي لقارئها من النيران نصان ان الله فوق سمائه عند المحرف ما هما نصان. يقول العثيمين رحمه الله تعالى: مر علينا الاستواء والفوقية والعلو. الرابع كون القرآن تنزيلا من عند الله، وهذا في آيات كثيرة بلغت 70 آية، التصريح به أنزلنا، وأن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال المؤلف ضمنت أصلين قام عليهما الإسلام والإيمان في البنيان. الأول كون الكتاب كلامه سبحانه وتعالى، فإن القرآن نزل من عند الله والقرآن كلام، والكلام صفة المتكلم، فإن كان نزل من عنده وصفته لازم أن يكون الله فوقا. شوف الاستدلال، يعني أن القرآن أنزل، فالله أنزله، والتصريح بالإنزال يعني من فوق، فلما كان كلامه صفة للباري سبحانه وتعالى، صفة للباري، فصفة الباري لا تنفصل عنه عز وجل. فإذا إنزال القرآن يعني أن الله سبحانه وتعالى فوق، فالذي تكلم بالقرآن فوق، لأنه إذا كانت صفته وقد نزل من فوق لازم أن يكون الموصوف إيه؟ فوق. فهذا واحد. مثل المتكلم، أي متكلم، أنت الآن في الشارع ثم سمعت نداء من الدور العاشر، واخد بالك، فهذا صوتك ورداؤك يتبعك، فالكلام صفة لك. فإذا سمعت الكلام من أعلى فمعنى ذلك أن الشخص الذي تكلم أعلى، ما يمكن تسمع الصوت من أعلى والشخص في أسفل، هذا لا يكون. الأصل الثاني أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن صفة فهو كلام، والكلام لا يكون إلا لمتكلم، فالقرآن غير مخلوق لأنه صفة الله. فتضمن ذكر تنزيل القرآن عند الله أمرين: الأمر الأول علو الله لأنه نزول من أعلى، والثاني القرآن كلام الله لا كلام غيره لأنه نزل منه فهو صفة، فلازم أن يكون كلام الله. النوع الخامس: واذكر نصوصا، يعني النوع الخامس من الآيات التي صرحت بالعلو، واذكر نصوصا ضمنت رفعا ومعراجا وإصعادا إلى الديان، إليه يصعد، ولا يكون إلا إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه ولا يكون إلا أعلى، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، هذا كله دليل على العلو، إليه يصعد. فالذكر الصعود والمعراج والرفع هذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى عالم على خلقه، علو صفات وعلو ذات. وتذكر دائما هذا الأمر، فلا تثبت العلو المطلقة يعني هكذا دون الإشارة إلى علو الذات إذا أردت رفع الإشكال، فإن المبتدعة يثبتون علو الصفات وينفون علو الذات، فيقولون نثبت العلو لكن علو إيه؟ علو الصفات، علو القاهر والقدر. أما علو الذات فإنهم ينفونه، ينفون أن الله عز وجل على عرش مستوى، يقول هذا كفر والعياذ بالله، لأن الله لو كان على عرش، لو كان الله على عرش مستويا للزم من ذلك إحاطة العرش به، لزم من ذلك مماسة الله سبحانه وتعالى العرش، لزم من ذلك حاجة الله للعرش، وذلك لأنهم قام في أذهانهم هذا التمثيل، ظنوا أن استواء الله على عرشه كاستوائنا، ولا يليق بالله أن يستوي كاستوائنا، ولهذا نفوا الاستواء، وهذا كلام باطل. الأصل أنهم ينفون إيه؟ ينفون المماثلة، ينفون المماثلة، فلما مثلوا في الذهن فقد تعدوا تعديا عظيما جدا، لهذا ضلوا حين ظنوا أن استواء الله كاستواء إيه؟ خلقه، لهذا نفوا هذا الاستواء بناء على هذا التقعيد الباطل. ولو أثبتوا استواء يليق بجلاله كما أثبتوا سمعا، كما أثبتوا ذاتا لا تماثلوا أدوات، فيقال لهم أثبتوا كذلك صفات لا يماثلها صفات، لأن المبتدعة المعطلة ما عطلوا ذاتا، إنما أثبتوا ذاتا، إنما أثبتوا ذاتا، وقالوا بأن ذات الله عز وجل لا تماثل أدوات. نقول وبنفس المنطق أثبتوا صفات، لأنكم لو نفيتم الصفات خشية التمثيل نقول انفوا الذات أيضا خشية التمثيل، فالله ذات والمخلوق ذات، فإذا إثباتكم لذات الله يقتضي التمثيل. قال لا لا، ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول سبحان الله، فلما لم تقولوا وصفات الله عز وجل لا تماثلها صفات؟ فالباب واحد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما تثبتون ذاتا لا يماثلها ذوات فأثبتوا صفات لا يماثلها صفات. طيب، وأما السادس فالتصريح بأنه في السماء، قال سبحانه أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فهذا دليل واضح على أن الله عز وجل في السماء. وسواء قلنا السماء بمعنى العلو أو السماء المعروفة، فإنه قد جاءت النصوص تبين أنه على عرشه سبحانه وتعالى، فليس في السماء معناه أنه داخل فيها، فليست فيه هنا ظرفية أمنتم من في السماء، ولكن فيه بمعنى على، يعني أمنتم من على السماء، كما قال سبحانه وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أو المراد بالسماء مطلق العلو، وقد جاء في الآيات مقيد هذا العلو بأنه على العرش، فقال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. نعم. طيب، يقول ولقد أتى في سورة الملك تنجي لقارئ من النيران نصان أن الله فوق سمائه، عند المحرف ما هما نصان؟ إيه معنى الكلام هذا؟ يقول النص يعني الدليل الواضح، ولهذا قيل فيه نص مأخوذ من منصة العروس التي تجلس عليها ليلة الزفاف، فالنص المعنى الظاهر له، لكن عند المحرف ما هما نصان، لأنه يقول أأمنتم من في السماء يعني ملكه، يعني ما هما هي نصان في هذا، ما هما ظاهران في علو الله سبحانه وتعالى. قالوا المراد أأمنتم من في السماء أي ملكه، أي ليس هو، أأمنتم من في السماء سلطانه، أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في السماء ملكه، أأمنتم من في السماء سلطانه، وليس المعنى أأمنتم من في السماء أي هو سبحان الله. طيب، لماذا لا نأخذ الأمر على ظاهره؟ فالأصل والعمل بالظاهر، اللي إذا وردت قرينة تخرج هذا عن الظاهر، وليس هنا قرينة، ولا شك أن هذا تحريف، لأن قوله أأمنتم من في السماء ضمير الصلة يعود إلى الله عز وجل لا إلى غيره. من، فإذا قلنا من في السماء ملكه معناه أن الصلة عادت بغير موصولها، فالصلة تعود إلى الموصول، والموصول هو الله، من في السماء، من هذه اسم، والموصول يعود على الله عز وجل، فالذي في السماء ليس ملكه بل هو الله نفسه، أما ملكه فلله ملك السماوات والأرض، أي ملكه في السماوات والأرض وسلطانه في السماوات والأرض. لكن المحرف والعياذ بالله لما طبع الله على قلب صار لا يرى الحق حقا بل يرى الباطل حقا، وإلا فإن الأمر واضح ولله الحمد، فتكون هذه الآية نوعا من الأدلة على علو الله والله أعلم. ولقد أتى التخصيص بالعند الذي، قلنا بسبع بل أتى بثماني، منها صريح موضعان بصورة الأعراف ثم الأنبياء الثاني، فتدبر النصين وانظر ما الذي لسواه ليست تقتضي النصان، وبصورة التحريم أيضا ثالث باب الظهور لمن له أذنان ولديه في مزمل قد بينت نفس المراد وقيدت ببيان لا تنقض الباقي فما لمعطل من راحة فيها ولا تبيان وبصورة الشورى وفي مزمل سر عظيم شأنه ذو شان في ذكر تفطير السماء فمن يرد علما به فهو القريب الداني لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان بل قاله المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشان ومحمد بن جرير الطبري في تفسيره حكيت به القولان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل وهو أنه جاءت آيات متعددة في إثبات العندية العندية إن الذين عند ربك ومن عنده لا يستكبرون إن لدينا أنكارا وجحيما وأمثال ذلك فالعندية تدل على العلو لأنه لو لم يكن عاليا لكان كل الخلق عنده وحينئذ لا يتميز القريب من البعيد إن الذين عند ربك اللي هم مين لو كان الله ليس في السماء صار الخلق كلهم عند الله فما الذي سيتميز به الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته إذا كان إذن الله عز وجل في كل مكان لكان الخلق كلهم عنده فما يبقى شيء للملائكة تتميز به في هذه العندية فالنصوص التي في إثبات العندية تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عرشه كما جاء في 8 آيات أو 8 مواضع. طيب ثم ذكرها إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته رب ابن لي عندك إن لدينا أنكادا وجحيما قال إن لدي وعند لا يتناقضا لا تنقض الباقي اللي هي لدي يعني لأنك تقول فلان لدي وفلان عندي وهما سواء في اللغة العربية فلا تناقضا شوف سبحان الله علم هذا الرجل الإمام وبصورة الشورى وإنه في المختار لدينا وفي سورة المزمل سواء فطر به في ذكر تفطير السماء فمن يريد علما به فهو القريب الداني يعني قولة فكاد السماء فطرنا من فوقهم وقال تعالى فمن فطر به فمن يريد يعني من يريد علما بهذا الشأن العظيم في سورة الشورى في سورة المزمل فهو قريب فقول الله تكاد السماوات يتفطرن من فوقنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق فمن عظمته تكاد السماوات تتفطر من فوق ولم يقل من تحتهن مما يدل على أن الذي تعظم هذه السماوات وتكاد تتفطر منه فوقه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن قال تعالى قال لم يسمح المتأخرون بنقله جبنا وضعفا عنه في الإيمان أي أهل الكلام لأن أهل الكلام يكرهون كل نص يخالف بدعته وما هم عليه حتى قال بعضهم أتمنى أن أتمكن من حق قوله تعالى وهو السميع البصير أو قال تمنيت أن لو مشيت هذه الآية من كتاب الله فدائما أهل الأهواء كيف يتمنون ألا ترد النصوص بخلافهم لأنهم يعتقدون أولا أما لو كان ينظر إلى النصوص ثم يستقي من اعتقاده فما الذي يضره أنا الآن لما أثبت علو الله عز وجل بذاته وبصفاته ما الذي يضرني أن أقرأ الرحمن على العرش استوى وأثبت الاستواء ما الذي يمنعني أن أقرأ قول النبي ينزل ربنا في كل سنة وهذا نزول يكون من أعلى ما الذي يمنعني أن أقول وهو القاهر فوق عباده ما الذي يمنعني طالما أنني أخذ اعتقادي من النصوص والنصوص لا تتعارض لكن هؤلاء نفوا هذا العلو الذاتي نفوه ثم عمدوا إلى النصوص فحرفوها وأولوها
ولهذا يتمنون ألا يأتي. وهذا الشأن كما قلنا أهل الأهواء حتى في الكتب العلمية، لما مثلا يتمنى أن يفتح فتاوى شيخ الإسلام فلا يجد شيئا يعارضه، وإذا وجد النصوص تعارض نصوص كلام الشيخ مثلا تعارض ما عنده صار يؤولها ويحرفها أو يكتمها أو يكثرها فيحذف الكلمة من بين السطور. وهذا أهل الأهواء دائما يتمتعون بذلك ويتميزون بذلك بالتحريف والكتمان. إما يكتم خاصة حد عارف حاجة، الواحد الآن لما يطلع المنبر ويذكر بعض المتشابهات ويطلق المحكمات، من الذي يعرف يا إخوان؟ قل من يعرف شيئا أصلا. أنت لو تريد أن تجعل الناس على أي مذهب تريده إلا مذهب الحق فإنه ينبري لك شياطين الإنس، إنما قل ما قلت من باطل. ولهذا مثلا قل أن تجد يعني أحدا يميز باطل أهل الباطل، قل ومن يرد عليه. فالاعتقاد قبل الاستدلال مشكلة، ولهذا نلجئك هذا إلى الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات. لكن لو أخذت اعتقادك من سائر النصوص استرحت ورددت المتشابه إلى المحكم، حتى لو لم تجد جوابا على متشابه قلت ليس المراد منه ما يخالف المحكم أبدا، بل المحكم هو القاضي بحكمه وعلمه. ولهذا تجد أهل الأهواء يعتمدون على النص الواحد ويتركون سائر النصوص، ترى يدندن عليها دائما، ترى يدندن على هذا. يعني مثلا زي المقارون في الصلاة، لا تجد يحفظ من نصوص الصلاة سوى من أمن منكم فليخفف. طيب أفضل الصلاة مثلا طول القنوت، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف مثلا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر بقاف، يبتعد عن هذه النصوص ويأتي إلى هذا النص الذي يريده هو، ولا يجمع بين هذا النص وبين سائر النصوص الأخرى. كذلك في باب الاعتقاد في باب المناهج، ترى الواحد يعتمد على الإيه؟ على النص الذي يريده، وأما سائر النصوص فيطرح ذلك إيه؟ فيطرح ذلك جانبا. قال بل قالوا المتقدمون فوارث الإسلام هم أمراء هذا الشيء، قالوا ما دل عليه قوله تعالى فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. ومحمد بن جرير الطبري في تصحيح حكي في القولان. هذا وحاديها وعشرون، الوجه الحادي والعشرون في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هذا وحاديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. شوف أخواني سبحان الله كيف انظر ابن القيم للرد على منكر علو الله سبحانه وتعالى، وكيف ينبري أهل السنة والجماعة دائما للرد على المخالف. ولهذا إذا وقعت مخالفة تعين على أهل العلم أن يخصصوا وقتا لدفع هذه المخالفة وسياق الأدلة عليها والرد على المخالف مهما كان شأنه ومهما كان قدره عند الناس. فأهل السنة والجماعة ينشطون في الرد على المخالف إذا وقعت المخالفة. ولهذا أنا أقول سبحان الله، شوف شيخ الإسلام شوف ابن القيم الآن كيف نوسع الرد في أي باب من الأبواب على مثل الذين عاصروه أو كانوا قبله وهم متمكنون في عصره، كيف أنه ضحض شبههم شبهة وآتى بالأدلة الدالة على الحق المبين. أقول لو وقع هؤلاء المخالفون والمبتدعة في عصرنا لما استطاع واحد يرد رد ابن القيم. لو عندك الآن من ينكر علو الله سبحانه وتعالى وليس عندك كلام ابن القيم، ولكن فتنظر إلى النصوص والكلام في والاستدلال من النصوص، من الذي يستطيع أخواني أن يؤلف ذلك ويبين هذا في رد على المبتدعة في إنكار علو الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآن مثلا عندك مسألة زي مسألة الخروج على السلطان الظالم، ده حكى بقى بمسألة الأحداث ولا كذا، لا الخروج عن حكم الظالم عموما كلمة مسألة الفقه مثلا، هل مسألة في المنهج هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ انظر كيف تلتبس هذه المسألة مع ورود الإجماع فيها والنصوص القضية لهذا، انظر كيف تلتبس حتى على المفترض أنهم يختلفون فيها. وترى فئة من الناس يعتمدون على اللفظ من الأحاديث، من الأحاديث مثلا التي قد لا تكون في الباب نفسه، كمثلا نص إنكار أو نص كذا، كما ترى كل ما تجلس مع واحد الحديث أبو سعيد الخدري لما قال وأنكر على الأمير خطبته قبل أقتلاه، وسحب هذا بقى إلى كل شيء، إلى الإنكار إلى الخروج عليهم في الظلم وكذا وكذا، والإنكار عليهم بسوء أدب، وكأنه لم يرد في المسألة إلا هذا النص. طيب أقول لو وجد مبتدعة بهذا الإتقان في عصرنا الذين كانوا في العصور الأوائل، لو وجد مبتدعة بهذا الإتقان في عصرنا لم استطاع أحد أن يرد، لأنه ما عنده علم أصلا، غير مشغول بالعلم، هو مشغول بالتقليد، يشوف واحد يمشي وراه خلاص، ومن ينتقده فليس له عندنا من خلاق، لأن هذا جناب لا يمثل النص، يمثل جنابه مش مشكلة، كل ما شئت في النصوص، كل ما شئت في الأحكام، أما الأشخاص فلا يمثل جنابهم على الإطلاق، لا يجوز الاقتراب من هذا، وهذا شأن أهل الزيغ والضلال، فإن النص هو الذي ينبغي أن يحفظ، أما الأشخاص فكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا الأمر قاضٍ على جميع العلماء والأئمة. لهذا أقول لو كانت المبتدعة الأوائل في عصرنا الآن في نفي العلو أو نفي الكلام أو نفي الصفات عموما أو غير ذلك من هذه الأشياء لما استطاع واحد أن يرد اليوم، هذه أوجه قد تخفى على كثير من الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، فنحن مع أدنى فتنة وأدنى شبهة تخترق مفاهيمنا، ولهذا لم نحبر مسألة، أقول لك لم نحبر مسألة، لا مسألة خروج، لا مسألة حزبية، لا مسألة الرد على البدع، لا مسألة تمييز البدع من السنة، لم تحبر مسألة، كلها مسائل خلافية الآن، كلها مسائل فرق خلافية، ما المتفق عليه بيننا؟ يعني كلها مسائل خلافية الآن، كلها مسائل مصطاطة، الكل يتكلم فيها بما يريد، واخد بالك؟ ليه؟ لعدم وجود تحذير هذه النصوص والرسوخ فيها، بينما إذا سمعت إلى العلماء الكبار مثلا وجدت الأقوال المحبرة، الأقوال التي لا خلاف فيها، فتقرأ لهذا كما تقرأ لهذا كما تقرأ لذلك. يعني أقول لك بكل صراحة مثلا لو لم يكن أنت مثلا سيد قطب، سيد قطب في بيئتنا ولا في بيئة المملكة والأردن واليمن، من الذي أخرجته؟ أي أرض أخرج سيد قطب؟ مصر، صح؟ صعيد في مصر، صعيد مصر أخرج سيد قطب، لكن من الذي تكلم في سيد قطب؟ هل أحد تكلم فيه من عندنا وميز ضلاله وتكلم وصبر وجمع؟ أبدا، إنما جاء نص سيد قطب منين؟ يعني لم نكفي نحن غيرنا فنحن أضر بالرجل؟ أبدا، وإنما كفانا غيرنا، حتى الذين يقولون له أخطاء الآن إنما يقولون ذلك من باب حفظ ناء الوجه لما رأوا الهجمة الشرسة على الرجل، فقالوا إذا هذا أمر لا ينكر لكن لا نوافق. فترى الواحد مثلا قد يقول لا أقرأ لا نقرأ له، وعنده مثلا طوان، ولكن الرجل رجل أديب، الرجل رجل يعني مثلا رجل كذا، ده الصعيدي وزمان كان الناس عندهم يعني مجدعة، وقف الصعيدة مجدع وليانا ليه النكت دايما على الصعيدة ونحول المسألة إلى النكت على الصعيدة وده دا دايما الجنوب كده الجنوب في أي بلد يسموهم صعيدة صعيدة في أي بلد هما الجنوب وأصل كان زمان الناس عندهم مروءة وأصل كان زمان الناس عندهم ما لعلاقة هذا الكلام بالحكم على الرجل يا رجل ضال يا فاسد هكذا عبارات الجرح عند أهل العلم ما في عندنا عبارات من عبارات الجرح الصعيدي مجدع ايه الصعيدي هذا ما يصلح هذا الكلام فانا اقول لو وكل الينا سيد قطب لما اقولنا فيه شيئا طيب فلما جاء باللازم نفس المساله ماذا قلنا فيه اخطا فما القواصم من او العواصم من القواصم تاتينا من الخارج ما الفصل والحسن ياتينا من الخارج لان انا اقول لو وكلت لنا مسائل يعني كثيره جدا لاتينا فيما يتعلق بالجرح والتعديل في بلدنا لما حضرنا مساله لا تكاد تسمع هنا من يقول مثلا هذا مبتدع لا تكاد تسمع هذا اصلا لا تكاد تسمع لكن لعله يمكن لا ننصح بكذا الاولى ان يترك هذا مع انه هذا الرجل الحقيقه له جهد عظيم جدا وله جهات كذا ولهذا رجع كلام العلماء او كلام المشايخ في باللازم وكلام العلماء الكبار في باللازم ترى تفاوتا قطع رجع كلام العلماء مثلا في الشيخ الحيدان يقول هذا رجل جاهل ظن نفسه عالما واقل احواله انه من المفسدين طب ايه اللي بقى يا اخوان وهذا يسأل عن بلاد وهذا شيطان كده بنفس اللفظ والثاني يسأل هذا ضال عبارات حاسمة تنتهي المسألة خلاص يعرف الحق من الباطل فلو وجد عندنا امثال هؤلاء ما استطعت ان تحسن وما استطعت ان تبين وهذه الاشخاص مرتبطة بمناهج وعليه تمرير هؤلاء الاشخاص تمرير لمناهجهم فما يصح ان اقول مثلا فيسقط مثلا لا يقرا له لان الرجل ما عنده يعني العلم فليس بالعالم فانا ما اقرا له على انه عالم او كذا يعني مثلا ما اقرا انه اديب طب لما هو عالم لما لم يكن عالما على ما فسر القران وهل يؤمن اتباعه بذلك وهل هو يقول عن نفسه انه ليس بعالم لو قال عن نفسه انه ليس بعالم قلنا لقد استأثى وقد ارتقيت مرتقا صعبا الجاهل الاديب يفسر القران ما مؤهلات تفسير القران يا اخوان مؤهلات تفسير القران هو الطبري وابن جرير واقل احواله السعدي والعثيمين انما اذا لم تكن عالما فلا تفسر القران ولا تفسر ايه من القران فلا يفسر القران الا من عرف ناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقيده وعامه وخاصه ومجمله ومبينه فالتفسير علم يحوي جميع العلوم انا اعطيك مثالا فقط بسيطا على هذا او قليلا على هذا اقول من الذي تكلم في سيد قطب قبل ان تاتي الهجمه عليه فصرنا نتوارى خجلا فنقول له اخطاء لو بقينا على هذا الوضع ثم جاء مثلا مثلي الان لو لم ياتينا كلام من العلماء من الكبار واتى مثلي الان يقول مثلا ضمن هذه او هذا التميع الرجل له جهود الرجل ابى الى ان يقول كذا الرجل عاش سيدا ومتسيدا وعاش ربما متخذا لو جاء مثلي يقول هذا الرجل له ضلالات سبق الصحابه هذا الرجل يقرا له لانه ماذا كان سيقول الناس اذا كان الناس الان اذا سمعوك تقول هذا الكلام الان وجود العلماء الكبار قال تعالى مدخلي تعالى انت فما بالك لو لم يوجد علماء كبار فماذا تقول عندك الغزالي مثلا من الذي تكلم في الغزالي عندك القرضاوي يا اخي من الذي تكلم في القرضاوي قد امثل لك بمئة رجل عاشوا على ارض مصر ولم يتكلموا فيها لم يتكلم فيهم احد انما الاستاذ محمد الغزالي العلامه القرضاوي شهيد الإسلام سيد قطب إمام هذه الأمة في هذا العصر حسن البنا. هذا موجود ولا غير موجود يا إخوان؟ هذه كلماتنا نحن الذين ننتسب إلى هذا المنازل بكلماتنا في هؤلاء الأشخاص. ولهذا ما عرفنا هذا النقد ولا عرفنا تمييز ما عند هؤلاء إلا من العلماء الكبار الذين احتنوا بهذا الجرح والتعديل وأخذوا من كتبهم الطوام التي تدل على فساد هذا المنهج. ولازلنا الآن في نومنا وفي أحلامنا نقول إن هؤلاء كذا ولعلهم كذا ولعلهم كذا وكذا وكذا. قد يقول قائل إن فتح هذا الباب الحقيقة فتح باب شر على الأمة وليس ندخل بهؤلاء الأشخاص. ودائما الذين يتكلمون بالأشخاص أو يتكلمون بالجرح فيهم هؤلاء الحقيقة يريدون تمزيق الأمة. نقول إذن أعطي هذا الوصف سادة الأمة سادات الأمة وعلماءها الذين قالوا ذلك في عصورها في عصور الأمة كلها فالجرح والتعديل باطل. انظر إلى ابن القيم هنا وهو يرد على هؤلاء تارة بالأسماء أسماء الأفراد وتارة بالفرق وتارة بالأفكار. فأي مبتدع وقع في عصر سابق لم يجرح؟ من من المبتدع وقع في أي عصر سابق ولم يجرح وقالوا إحنا لا نريد أن نمزق الأمة دعك بس من هذا وخليك تكلم هذا من يا أخوان من المبتدع لم يجرح؟ فبانت الأمور والله الحمد والمنة. ولهذا بيان حال أهل البدع من الأهمية بمكان. فنقول سبحان الله انظر إلى فصول هذا الاستدلال وابن القيم رحمه الله تعالى يستدل على علو الله عز وجل. انظر إلى فصول هذا الاستدلال وهي تتألق بين يديك. فلو كان في عصرنا أمثال هؤلاء كيف كنا نرد عليهم؟ والله يا أخواني لو كان في عصرنا هذا لوجد اللفظية الذين يقولون نظر القرآن المخلوق أو وجد المتوقف الذين يقولون دعونا من هذا. لا نقول كذا ولا نقول كذا، دعونا من هذا، نقول القرآن كلام الله ولا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق ولا نفتح الشرع وسنستدل. نقول هذه فتنة وفي الفتن ينبغي أن نسكت وألا نتكلم. ودعوا الناس يخبط بعضهم إيه في بعض والأصل السلام يا إخوان. ونبحث يا إخوان عن القلوب في هذه الأمور وندع الملك للمالك وغير ذلك من هذه الأشياء. ولا يميز الناس سنة في أي مشنة من المحن تحت مصوغ. دعوا إيه؟ دعوا هذه الفتن، لا نتكلم، إلزم بدك يا أخي، استغفر الله استغفر الله استغفر. عليك بالاستغفار ولزوم بيتك يا أخي. أيها الشيخ بس هذا نعمل إيه طيب؟ ماذا نقول؟ دي فتنة موجودة، أين الحق فيها؟ أين الحق؟ والله يا إخوان شأن الفتن أن نتريث حتى تبين لنا الأمور. هذا شأن الفتن، شأن الفتن أن يميزها العالم إذا أقبلت في الأفق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إذا متى نميز الفتنة؟ إذا أدبرت، حينئذ سنتكلم. لا فرق فضلت الشيخ، معلش أسفين لن نسمع لك، اجلس في بيتك، لأن أبي الخباز وجاري السباك قد عرفها، فلا حاجة لنا إلى علمك. كنا نحتاجك بالأمس حين كانت الأمور مختلطة أن تعلم الفتنة حين لاحت في الأفق. فكما قال الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذا وحديها وعشرون الذي قد جاء في الأخبار والقرآن: إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئه للفصل بالميزان. فانظر إلى التقسيم والتنويع، كل قرآن تلفيه صريح بيان إن المجيء لذاته لا أمره كلا ولا ملك عظيم الشان. إذ ذلك الأمران قد ذكرا وبيانهما مجيء الرب ذي الغفران. والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. من أين يأتي أولي المعقول إن كنتم ذوي عقل مع العرفان؟ من فوقنا أو تحتنا أو خلفنا أو عن شمائلنا وعن أيماننا، والله لا يأتيهم من تحتهم أبدا، تعالى الله ذو السلطان. كلا ولا من خلفهم وأمامهم وعن الشمائل أو عن الأيمان، والله لا يأتيهم إلا من العلو الذي فوق كل مكان. هذا أيضا من الأدلة أن الله فوق، الدل على أن الله فوق العرش، وهو أنه سبحانه وتعالى أثبت المجيء. فإذا ثبت أن الله يجيء الفصل، شوف يا أخواني تنوع الأدلة، أن الله يجيء الفصل بين عباده وخيانته، فالسؤال الذي يطرح نفسه من أين يجيء؟ هل ننظر تحت أو يمين أو شمال أو خلف أو أمام؟ لا يمكن هذا، لأنه يفترض أن يكون مساويا للمخلوق، إذا لا يمكن إلا من فوق. قال المؤلف إتيان رب العرش جل جلاله ومجيء الفصل بالميزان، وهذا يكون يوم القيامة. فانظر إلى التقسيم والتنويع في القرآن في صريح بيان إن المجيء لذاته، كلا إذا دكت أين هذا؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هنا لا يستقيم أن يقال جاء أمر ربك ولا جاء ملك من الملائكة، لأن الملائكة قد ذكروا، والآيات الثانية هل ينظرون ولا جاء ملك، يعني إيه في جاء ربك؟ يعني ما يقال جاء ربك أي جاء أمره أو جاء ملك من الملائكة، لأن الملائكة قد ذكروا وجاء الملك والملك صفا صفا، هل يكون معنى كده جاء ملك من الملائكة والملك صفا صفا؟ طيب جاء أمر ربك والملك صفا صفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في الآيات الأخرى هل ينظرون إلى تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا تقسيم وتنويع واضح أن المراد إتيان الله سبحانه وتعالى بنفسه، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. إذا لو كان المراد هو الأمر لقال أو يأتي كذا، فإن التنويع دال على أن الرب إتيان الرب غير إتيان بعض آيات الرب، غير إتيان أمر الرب، وهكذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهكذا لما أراد الله الأمر قال أتى أمر الله، لما أراد الله بعض الآيات قال أو يأتي بعض آيات ربك. لما لم يكن ذلك وأراد الرب سبحانه وتعالى مجيء نفسه قال أو يأتي إيه ربك، والله ما احتمل المجيء سوى مجيء الذات بعد تبين البرهان. لكن أين العقول؟ ما في عقول. قال فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة، يعني بعد أن ذكر الأدلة من القرآن ذكر كم دليلا الآن؟ كم؟ 11؟ نعم 21 دليلا على علو الله سبحانه وتعالى من القرآن. انتقل بعد ذلك إلى أدلة ذلك من السنة. وطبعا مسألة العلو إخواني كانت من المسائل الضخمة في عصورهم، لهذا بسطوا القول فيها بل خصوا التصنيف فيها. قال رحمه الله تعالى واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلمته تكذيب ذي البهتان، لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه الكتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان، إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك لرأفتي وحناني، ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بأصبعي وبناني، مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان، أتراه أنت للسماء مستشهدا أم للذي هو ذي الأكل أم للذي هو ذي الأكوان، ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان، نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان، ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صلو أبيه ذو الإحسان، أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن، والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. واذكر حديث حسين بن المنذر وانظر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل أواني فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني حيست بل جحيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. يعني حيست جحيت شبهت جسمت بمجرد أن تثبت هذا العلو. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم فالحق للديان. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربه المنان. قال العلامة العثيمين هذه القطعة ذكر فيها المؤلف حديثا أو أشار فيها إلى حديثا متعددة في حديث إني أنا الرحمن. هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لما خلق الخلق سبحانه كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فقول عنده فوق العرش يدل على العلو وأن الله فوق كل شيء وإلا لكان هذا الكتاب وغيره على حد سواء. لكن هذا الكتاب لوح المحفوظ هذا عنده فين فوق العرش. لو ما كان الله سبحانه وتعالى عالم بذاته سبحانه لكان هذا الكتاب وسائر الكتب على حد سواء. وأيضا في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه كما جاء في حديث جابر لما خطب النبي يوم عرفة فقال لهم هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم اشهد. يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها للناس. فهل النبي يستشهد السماء أو يستشهد من فوق السماء؟ أتراه أمثل السماء مستشهدة أم الذي هو ذي الأكوان؟ أما رفع النبي إصبعه اللهم بلغت اللهم فاشهد هكذا يرفع النبي. هل يستشهد السماء ولا يستشهد من فوق السماء؟ كذلك أتى في حديث رقية المرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. الشاهد ربنا الذي في السماء لأنه صريح بأن الله تعالى في السماء الذي في السماء. كذلك حديث العباس أن السماوات السبع بينها مسيرة كذا وكذا وذكره أن الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي وأن الله فوق العرش ينظر إلى عباده. طيب وكذلك حديث عمران حينما سأله النبي كم إله تعبد قال أعبد ستة آلهة أو سبعة واحدا في السماء وستة في الأرض. قال من تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الله الذي في السماء. فأقروا على قوله في السماء لما قال أعبد ستة آلهة واحدا في السماء أو سبعة واحدا في السماء وستة في الأرض. ما قال النبي بس الله ليس في السماء ما قال ذلك. وأهل التعطيل الذين ينكرون العلو يقولون من قال إن الله في السماء فهو مجسم. هل قال له النبي بقى حيز ولا جحيت يعني جعلته في جهة أو في حيز أو شبه أو جسمت؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا. حياة أي جعلت الله تعالى حيزا، وهذا نقص في حق الله، لأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا في حيز تحوزه المخلوقات. نحن نقول لهم كلمة حيز لم ترد في القرآن ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا، فأنتم لا تلزموننا لا بنفيها ولا بإثباتها، ومع ذلك نحن نتنزل معكم ونقول ماذا تريدون بالحيز الذي شوهتم به سمعتنا؟ هل تريدون بالحيز أن الله منحاز عن المخلوقات لأنه منها؟ نحن نقول به. فهل تريدون بالحيز أن الله تعالى منحاز في المخلوقات يعني أنها تحوز وتحيط به؟ فنحن لا نقول به. وشأن الألفاظ المجملة أننا لا نقول بإثباتها ولا بنفيها، ولكن نسأل عن المعنى. نقول تعالى وماذا تريدون بالحيز؟ ماذا تريدون بالجهة؟ ماذا تريدون بالجسم؟ إن قالوا معنى حقا قبلنا المعنى الحق دون الله، وإن قالوا معنى باطلا رددنا المعنى الباطل. نقول مثلا ماذا تريدون بالجهة؟ ماذا تريدون بالحيز؟ ماذا تريدون بالجسم؟ تريدون بالجسم القائم بذاته، أن الله عز وجل قائم بذاته سبحانه منفصل عن خلقه، فنحن نقول بذلك بهذا المعنى، أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. وإذا أردتم بالجسم المكون من الأعضاء والأركان التي يحتاج بعضها إلى بعض فهذا كلام باطل، وهذا منفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان، أي لما قال النبي وسأل الجارية أين الله قالت في السماء، قال اعتق فإنها مؤمنة. وعند المعطل الذي يقول إن الله في السماء يقول لا تعتقه فإنه كافر، يعني النبي قال اعتق فإنها مؤمنة، هذا لو سمعوا لو سمع الجهمي قال لا تعتقها فإنها كافرة، والنبي يقول اعتق فإنها مؤمنة، فهؤلاء يشهدون بالكفر لمن أقر بأن الله في السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالإيمان لمن أقر بأن الله في السماء. واحكم بأيهما تشاء، بشهادة النبي ولا بشهادة المعطل، بأيهما تشاء بالإيمان أم بالكفر؟ هل تحكم على من قال إن الله في السماء بالإيمان أو بالكفر؟ بالإيمان كما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنني لأراك تقرر شاهد البطلان إن كنت جهميا، طبعا هتقول لا ده الكفر إذا كنت من الداعين الجهل. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا في قصة قائل يستشفعون إلى الرسول بربه المنان لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله. واذكر حديثا لابن إسحاق يقصد الاستشفاع بذاته يعني، واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا ذاك الصدوق الحافظ الرباني في قصة استسقاء يستشفعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بربه المنان، فاستعظم المختار لما قالوا إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال شأن الله عظيم. فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني، الله فوق العرش فوق سمائه سبحانه ذي الملكوت والسلطان، ولعرشه منه أطيط مثلما قد أط رحل الراكب العجلان، لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان، كم قد رأينا منهم أمثال ذا فالحكم لله العظيم الشان. هذا هو التطفيف لا التطفيف، هذا هو التطفيف لا التطفيف في ضرع ولا كيل ولا ميزان، هو ده التطفيف الحقيقي، مش التطفيف في الكيل في الضرع أو الكيل أو الميزان، هو ده التطفيف الحقيقي. أشار المؤلف إلى حديث يروى من طريق ابن إسحاق، ووقف ابن القيم ابن إسحاق من صدوق حافظ رباني، والمعروف أنه من المدلسين، ونغضب لم يصرح بالتحديث فحديثه مدلس مدلس ضعيف، وإن صرح بالتحديث فاختلف العلماء فيه فمنهم من ضعفه وقال إنه يحتج به على أنهم يحتجون به في التاريخ والأخبار، ومنهم من قال إن حديثه حسن محتج به، ومنهم من قال بل هو ثقة إذا صرح بالتحديد. فالعلماء في ثلاثة أقوال: إذا صرح بالتحديد ثقة مقبول، حديثه حسن، والثالث ضعيف. أما إذا لم يصرح بالتحديد فإنه رحمه الله تعالى ممن عرف بالعنعنة ومن عرف بالتدليس، والمدلس إذا عنعن يكون حديثه غير متصل ويكون ضعيفا، لا بد من التصريح بالتحديد. أشار في الحديث لما قالوا إننا نستشفع بالله عليك وبك على الله، ذكر الأعرابي جملتين: نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله. الجملة الثانية صحيحة والجملة الأولى خطأ عظيم، ولهذا سبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وأنه على عرشه، وإن له إلى العرش أصيصا كأصيص الرحل، يعني صوتا كصوت. فاستعظم النبي هذا الأمر. ثم قال النبي: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جزاك 40 رجلا، يعني الشاهد في حديث ابن إسحاق، وأنه على عرشه، وإن له العرش أصيصا كأصيص الرحل. وهذا الحديث ضعف أكثر العلم، لكن ابن القيم صححه ولعله من شواهده. على كل حال نقول إنه لا يجوز لأحد أن يقول إني أستشفع بالله عليك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الشافع منزلته دون المشفوع إليه. دايما تستشفع بفلان عند فلان، معروف أن تستشفع به منزلته، ده مستفزه. لن تستشفع بالملك إلى أحد وزرائه، لكن تستشفع بالوزير عند الملك، وعليه فلا تستشفع بالله عند الرسول، هذا لا يليق ولا يكون. نعم. ثم قال: هذا هو التفصيل، كما قال سبحانه: ويل للمتفصيل. فالذي لا يقبل الحق إلا إذا وفق هواه ويرد إذا خالف هواه، هذا متفصيل، وهذا أعظم من تخصيص الكيل والوزن والزرع. وابقوا حديث نزوله نصف الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. وابقوا حديث الصادق بن رواحة في شأن جارية لدى الغشيان، في شهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان، والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفي ذي البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال: هذا الحديثان ذكرهما المؤلف، حديث النزول إلى السماء الدنيا في نصف الليل، والنزول عقلا لا يكون إلا من أعلى، لأنه لا يمكن أن يقال نزل إلا إذا كان عاليا، فلا يمكن أن ينزل إلا من أعلى. ولكن يجب أن نعلم أن نزول الله إلى السماء الدنيا لا يعني أنه يزول وصفه بالعلو، فهو نازل عال. انتبهتم إخواني؟ يعني يقول ليس الإيمان بالنزول نفيا لإثبات العلو، فهو سبحانه وتعالى ينزل لكن لا يزول وصفه بالعلو، فهو نازل عال عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. ولكن هل يخلو منه العرش؟ لأن الاستواء ليس صفة ذاتية، أو لا يخلو منه العرش؟ في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يقول يخلو منه العرش، والثاني لا يخلو، والثالث التوقف. فلدينا مسألتان: الأولى، هل إذا نزل ينتفي عنه العلو؟ الجواب: لا يمكن، لأن العلو صفة ذاتية، والصفة الذاتية لازمة لا ينفك الله عنها. طيب، هل يخلو منه العرش؟ لأن الاستواء على العرش صفة فعل يفعلها متى شاء. نقول في المسألة في الأقوال الثلاثة: منهم من قال نعم يخلو من العرش، منهم من قال لا، وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يخلو من العرش، والله على كل شيء قدير، سيكون نازلا إلى السماء الدنيا وهو على عرش، لأن الله لا يشبهه شيء. ومنهم من قال بل نتوقف أو نسكت. الصواب عندي أن نسكت ولا نتكلم بهذا إطلاقا، لأن هذا لو كان التفصيل فيه خير لكان الصحابة أول من يسأل الرسول، فالصواب أن نسكت عن هذا وأن نعرض عنه، وهذا هو الصواب، أن نسكت على هذا وأن نثبت ما أثبتت النصوص. أثبتت النصوص أمرين، أثبتت استواءه على عرشه وأثبتت نزوله إلى السماء الدنيا، فنقول بالأمرين، والزيادة على ذلك تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى نص. كذلك حديث ابن رواحة، وهو أن عبد الله بن رواحة كانت عنده جارية فدخلت عليه امرأته وكان خبثها يعني، فأخذت السكين لأنها غارت كيف تجامع الجارية، فغارت منها، فقال على مهلك أنا ما يعني أتيتها، أتحبين أن أقرأ عليك يعني القرآن، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، ومعروف أن الجنوب لا يقرأ القرآن. قالت نعم اقرأ. قال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، والشهد قوله وفوق العرش رب العالمين. فلما قرأ علي البيتين قالت ما جامع، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، فظنت أن هذين البيتين قرآنا، فهدأ غضبها، فأخبر عبد الله بن رواحة النبي بذلك فأقر على قوله، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقد ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ولكن بعض العلم يطعن في سند هذا الأثر، وفي الصحيح غنية إن شاء الله. ومن أدلة العلو النقلية معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند حديث المعراج. يبقى هذه أيضا جملة أدلة ذكرها رحمه الله تعالى من السنة. هنا لم يعدد بقى، لم يذكر أولها ثانيها ثالثها ورابعها، لأن كل الأدلة التي دلت على علو الله سبحانه وتعالى من القرآن يقابلها أيضا هذه الأدلة. فكما ثبت علو الله سبحانه وتعالى بالقرآن، ثبت علوه بالسنة. فهذه الأحاديث كلها قاضية، فدلت على أن علو الله عز وجل ثابت بالقرآن والسنة، بل وبالإجماع، وثابت بقوله وبفعله وبقوله وفعله. فجميع الأدلة قامت على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، سواء القرآن أو السنة، الأدلة القولية أو الفعلية، أو القولية والإيه والفعلية. نقف عند حديث المعراج ونستهدف بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي أشتري من الفرن أمام الدواجن التي أربيها في البيت، إذا بقي شيء منك فلا بأس، يعني هذا الخبز الذي يوضع للطيور وكذا، إن بقي شيء مما تأكله فضعه من الخبز. أما إذا كان الإنسان يعمد إلى هذه الأشياء، يعمد إلى الخبز ويشتريه ليضعه أمام الطيور والناس يحتاجون إلى ذلك، فذلك لا يجوز. إذا اشتريت من أجل أن تضع أمام الطيور وذلك يضيق على الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا كنت تأخذ من هذه المخابز حصتك، أما لو اشترى الواحد مما يبذل، مما ليس فيه تنازع، اشترى الواحد خبزا، اشترى خبزا مما يباع في الأسواق وليس مما يشترك الناس في أخذه، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا لا بأس به ولا حرج. يقول رجل صاحب مال ويريد أن يكفر طالب علم ومشهور عن المعاملات الربوية، فهل يجوز لطالب العلم أخذ هذا المال؟ هذا فيه تفصيل. أما من جهة المال الحلية وحرمته، إذا كان هذا الرجل عنده مال مختلط في حلال وحرام، فلا بأس أن يأخذ منه هذا المال ويكون من القسم الحلال. هذه مسألة تتعلق بالمال. المسألة الثانية ما تعلق بحال الرجل، فإن كان أخذك المال من هذا الرجل مما يدعم هذا الفعل عنده، ويقول أنا لو كان هذا الأمر حرام مثلا لما أخذ مني طالب علم هذا، أكيد أن هذا حلال أو كذا، او ان هذا يؤدي الى عدم الانكار عليه لانك ان اخذت منه كيف تنكر منه تأخذ منه المال وتقول انت مرابي وتتعامل بالربا تقي الله وكذا، هذا لا يكون. فالذي يأخذ المال شأنه دائما الانكسار، فهذا شأن اخر. فان وجدت في نفسك ذلك فلا تأخذ، اذا كان هذا سترتب عليه تثبيت الامر عند الرجل فلا تأخذ. إذا هنا أمران، الأمر الأول ما تعلق بالمال، والأمر الثاني ما تعلق بحال الإيه؟ بحال الشخص. والله أعلم. احنا قلنا لو أخذ حصته وباقي منها شيء ما في بأس،
لو بقي كله
لكن يذهب الواحد الخبز اللي هو المخفض هذا والمدعم ويتناحر مع الناس من أجل أن يأتي بعشرين رغيف، ولا يتحايل بدل من 20 يأخذ 40 و60 و70 وكذا من أجل يضع للطيور، يقول هذا أرخص من العلفة. الناس هذا صنع عليه أكل الأدمي، هذا لا ينبغي أن تنزعهم فيه. نعم. فكيف من باقي من حصتك شيء أو اشتريت أنت من مما يبذل بالمال، هذا لا بأس، تشتري علفة تشتري خبز هذا لا بأس به. يقول الحق أن قال سيد خلد ببوحة الوجود أم ماذا؟ نعم، صرح بذلك في سورة الإخلاص وسورة الحديد. حاول البعض أن يقول هذا لا يقصد، هذا لا يريد، هذا جاهل، والله ما يعرف شيئا، والله كذا. فالمهم الحكم على الكلام الموجود، ثم تولى الله سبحانه وتعالى الفرائض. ولما سمع ابن عثيمين رحمه الله تعالى تفسير في سورة الإخلاص استقبح ذلك جدا، وسورة الحديد واستقبح العلماء ذلك. لكن لما جاء إلى مصر الأمر صرنا نقول الرجل ما يعرف لا وجود ولا يعرف كذا، حتى لما قال مثلا بأن القرآن هذا صنع الله، ما يدري أن القرآن مخلوق، والله أقسم بالله أنه لم يرد خلق القرآن وغير ذلك، وصر أن نبرر هذا. نقول لا، نحن نحكم على الناس بألفاظهم ثم نكل صغيرهم إلى الله، إلا إذا قال سيد قلب في هذا الموضع مثلا القرآن صنع الله، ثم في موضع آخر مثلا حتى يسمع كلام الله بسط مسألة الكلام وأثبت مذهب أهل السنة والجماعة ورد على المبتدع في مسألة الكلام، ثم أخطأها في اللفظ حين قال صنع الله، فممكن أن نقول مثلا يعني صنع الله يعني من عند الله مثلا. لكن رجل لم يقرر ذلك ولا في حرف واحد في تفسيره، ثم نأتي إلى هذا الموضع فنقول كذا، أو لم يقرر مثلا ماذا بقى السنة والجماعة في علو الله، فهو الذي كان يفسر الاستواء بالاستيلاء أصلا والهيمنة والسيطرة، هكذا يفسر سيطقون بالاستواء بالاستيلاء والهيمنة والسيطرة. ثم نأتي نحن إلى وحدة الوجود ولم يميز هذا الرجل هذا الأمر، ومسألة أن هذا الرجل يعني من الجهال أو كذا صحيح من الجهال بالدين، لكن قصدنا لا يعرف شيئا وكذا، هذا الرجل عمد إلى هذا، ده رجل منظر ورجل تكلم بأعلى الأساليب، وإذا كان هذا يغفل هذا الأمر ولم يرجع، مع ذلك أنه لم يرجع إلى أي تفسير، يعني هذا الرجل رجع كتب تفسيره دون أن يرجع إلى هذا التفسير وكفى بهذا سبة. فإما أن يكون قد رجع إلى التفسير ولم يفهم ما فيها، ونظن أن هذا الرجل لا يمكن أن لا يفهم ما فيها وهو صاحب الأساليب الأدبية العالية، ابن هذا قطب لا يفهم إذا قرأ في التفسير وأنت دونه بمراحل فيما يتعلق بالأدبيات وأساليب العرب معرفة ذلك تفهم، فهذا أمر عجيب. فإما أن يكون هذا الرجل قد رجع إلى التفسير ولم يأخذ ما فيها وتلك مصيبة، أو كتب التفسير ولم يرجع المصيبة أعظمه وعليه. هل رأيتم من ينتقد أصلا كون هذا الرجل يفسر القرآن؟ هذا الرجل لا يجوز أن يفسر القرآن، لأنه إما أنه رجع إلى التفسير فعانت، أو لم يرجع فكتب بجهل، اللي يقول بعد كتب على جدران السجن وكتب على كذا، ثم ننتقل من المسائل العلمية والتقييم العلمي إلى أمر آخر. يعني شوف هذا الرجل سبحان الله يحمل قضية كتاب الله ويكتب هذا على كذا، هذا الرجل كتب بروحه ولم يكتب بقلمه وفكره، لما كتب بروحه وكتب بكذا ونصير نمدح كأننا نمثل فيلما أو مثلا أو نتكلم عن رجل وطني أو كذا. لا، مسائل العلم ما يقال فيها كذا أخواني، مسائل العلم فيها قال الله قال الرسول قال الصحابة، من لم يسلك هذا كان ضالا مضلا، الدين ما في هذا شيء. قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصور سنتكم الكذب، وقال هذا حرام، هذا حرام لتفتروا الله الكذب. وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكان أبو بكر يقول وهو أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. هذا يقول أبو بكر ونحن لم نعلق. من الذي قال إذا سيد قطب كان لا ينبغي أن يفسر القرآن؟ طالما أنك تشهد بأن هذا الرجل كان وكان 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 لا يعرفه وإن أرجو له كذا وكذا، طيب لما لم تنتقد أصلا أنه كان لا ينبغي أن يفسر القرآن؟ وكيف نأخذ تفسير القرآن من هذا الرجل؟ إذن هذا ينبغي أن يمحى من دنيا المسلمين حتى لا يبقى هذا كذا. عايز بقى تريد أدبيات، فللأدب كتبها، خذ الأدب من أصحاب الإيه؟ الأدب، خذ الأدب من أصحاب الأدب. إنما الشريعة تفسير فقه حديث كذا، هذه لا يتكلم فيها إلا الراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تفسير وعلى الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أن النبي كله من عند ربنا، أي يردون متشابهة إلى محكمه، مش يفوضون المعنى بمعنى أنهم لا يعلمون ما فيه، لا، يجرون المعاني على ظاهرها ويقولون كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا لا هذا ولا ذاك متوافر في مثل هذا الرجل، فصار قضية عظيمة وابتلينا والله. سبحان الله سبحان الله، أنا ما أدري إذا اختلفنا في هذا الرجل، طيب من الذي يبقى ممكن أن يعني لا نختلف فيه؟ وأنا أرى كما ذكر بعض إخوانكم حقيقة أن قاعدة البنا والإخوان صارت قاعدة مسيطرة على الأجواء كلها بما في ذلك حتى الطيار أو حتى يعني الذين ينتسبون إلى منهج السلف، ألا وهي قاعدة الإخوان الذهبية التي قعدها البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيبدو أن قاعدة الإعذار اتسعت جدا 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 لتشمل كل مخالفة، إلا إذا أردنا ألا نقبل مخالفة أحد يبقى نحمل عليه حملة عظيمة، كما لم يحمل أو لم يقبل البعض خلاف على الزعيم يعني كذا، خلاف من يقول مثلا بأن الخروج على السلطان الظالم لا يجوز وكذا، لم يقبلوا هذا وقالوا لا، القائلون بهذا هؤلاء عباد الطاغوت وهؤلاء منافقون وهؤلاء كيت وكيت وكيت وهؤلاء تربوا في حضن أمن الدولة، لا إيه 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 حاجات العالية دي يعني كان التبليغيون ناس الفقهاء تمام، الإخوان ناس تمام التمام، وهكذا لما جاء الأمر عند القول اللي بيقول يا سيدي اعتذر، قول من الأقوال يا سيدي الضعيفة إنه لا يجوز الخروج على الإمام الظالم، وإذا كان إمام ظالم لا يجوز الخروج عليه وكذا، لماذا بقى نعطي الألفاظ التي قد تخرج يخرج ظاهرها الإنسان عن الملة من عباد الطاغوت ومن ومن ومن، فلماذا لا يقبل هذا الأمر؟ هذه قاعدة أهل الأهواء، فلا هم مع النصوص صاروا ولا هم مع القواعد التي أصلوها يعني صاروا، وفيهم قول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا هو التصفيف، لا التصفيف في ضرع ولا كيل ولا ميزان، والله أعلم.